بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، ومرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، وحلقة جديدة في رحاب تدريسنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركفوري رحمه الله. كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو اللقاء 94 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، نعتذر عن انقطاع البث نظرا لأمور تقنية في الصوت، فنرجو المسامحة. ما زال الحديث موصولا مع غزوة تبوك، والتي كانت في شهر رجب من العام 9 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللقاء الماضي مهدنا لهذه الغزوة، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه مع بيان أحداثها. يقول المصنف رحمه الله إن غزوة فتح مكة كانت غزوة فاصلة بين الحق والباطل، لم يبق بعدها مجال للريبة والظن في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عند العرب. فهذه الغزوة المباركة فتح مكة التي كانت في العام 8 من الهجرة بمثابة العلامة الفاصلة بين الحق والباطل، بين الشرك والتوحيد، فلا عذر لأحد من العرب بعدها في عدم الاستجابة للإسلام. لذلك نجد أن الناس قد دخلوا في دين الله أفواجا، يقول المصنف، ولذلك انقلب المجرى تماما، ودخل الناس في دين الله أفواجا، كما سيظهر ذلك مما نقدمه في فصل الوفود، وهذا ما سوف يأتي، ومن العدد الذي حضر في حجة الوداع. وحجة الوداع كانت في العام 10 من هجرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، سميت بهذا الاسم لأن النبي مات بعدها صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يحج النبي إلا هذه الحجة، وقد اعتمر 4 عمرات صلى الله عليه وسلم. إذا النبي اعتمر 4 وحج حجة واحدة، طبعا الانشغال ببناء الدولة وإقامة الأمة وكثرة الغزوات والمناوشات التي كان يقوم بها أعداء الإسلام المحيطين بالمدينة، كذلك من المشركين في مكة. ففي حجة الوداع أتى النبي عليه الصلاة والسلام التسليم على رأس أكثر من 100,000 من الموحدين. قلنا بدأ النبي الدعوة في مكة بحر وعبد. الحر هو أبو بكر الصديق، أول من آمن من الرجال رضي الله عنه وأرضاه، والعبد هو زيد بن حارثة مولى وخادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دي البداية. إنما يوم الحج حجة الوداع النبي قادم الحج على رأس أكثر من 100,000، وقيل أكثر من 120,000 من الموحدين. وهذا ما نقول دائما، أن العبرة بكمال النهاية ليست بنقص البداية. البدايات قد تكون ناقصة، لكنها تحتاج منا إلى صدق مع الله، وتحتاج منا إلى إخلاص لله، وتحتاج منا إلى صبر، لأن الطريق إلى الله شاقة مرهقة، قد يستجيب لك في البداية القليل القليل القليل، لكن مع بذل الأسباب والصبر والمجاهدة والإخلاص يكثر عدد من يستجيبون للمنهج. وهذه سنة الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذا في كل شيء، في بيتك مع زوجتك مع أولادك مربيا، إن كنت معلما، إن كنت ناصحا، إن كنت داعيا، إن كنت اخلص لله واصدق مع الله وابذل الأسباب، واعلم أن الله تعالى ناصرك سبحانه جل جلاله. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. البداية كانت حر وعبد، الآن يأتي الحج على رأس أكثر من 100,000 من الموحدين صلى الله عليه وسلم. قال وانتهت المتاعب الداخلية، يعني بعد فتح مكة بقاش في متاعب في الداخل خلاص. واستراح المسلمون لتعليم شرائع الله، فالتعليم محتاج نوع من الهدوء، فيش مناوشات، عشان يتمكن المعلم من بلاغ العلم توصيل العلم وهكذا. الدعوة محتاجة لنوع من أنواع الهدوء والراحة حتى تنتشر. لذلك قال العلماء الإسلام إذا حاربوه اشتد، وإذا تركوه امتد. لما يكون في فسحة ما فيش معارك، ما فيش مناوشات، ما فيش قتال، الإسلام بيحصل له إيه؟ ينتشر، يمتد، لأنه بينتشر ذاتيا بأمر الله رب العالمين، ويحتاج فقط للمحامي الجيد الذي يحسن عرض أحكامه. مشكلتنا في من يعرض الإسلام، يعني ابتلينا بالكثيرين من أهل الجهل يتكلمون باسم الإسلام، ودي أخطر حاجة في المنهج يا إخوة. بل ابتلينا برؤوس من الجهال يفتون الناس بغير علم فيضلون ويضلون، كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ودي قضايا خطيرة. بل ابتلينا أيضا ببعض المحبين للدعوة وليس بمؤهلين. حبك للدعوة شيء والدعوة شيء آخر. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، مش عاطفة، هي مش أنا عايز أدعو، اتعلم لأن ده علم، إن هذا العلم دين، فانظروا عن من تأخذون دينكم. ليس كل محب للدعوة يدعو بلا علم. نقول لك ما عندكش علم يا أخي الدعوة مش قصيرة على دعوة اللسان، لا، ادعو بأخلاقك بصفاتك الجميلة، مش لازم بالكلام ما دام ما عندكش العلم، لأن الدعوة القولية محتاجة العلم. ما عنديش علم، من صمت نجا، لأن الكلمة أمانة. قال معاذ يا رسول الله وإن لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ده في الآفات، ما بالك في الدين. إذا كان كلامك في الدين بالباطل وبالجهل ويؤدي إلى إضلال الناس، ودي أخطر حاجة يا إخوة في الدعوة، لابد لمن يدعو الناس أن يكون من أهل العلم، يكون صاحب منهج، ويكون بصير بواقع الأمة، لأنه قد يكون من أهل العلم لكن ليس بصيرا بواقع الأمة، ودي مشكلة تانية. رضي الله عن الإمام أحمد عندما تكلم عن ضوابط الاجتهاد في الدين وضع شرطا كده سادسا في شروط المجتهد، قال أن يكون على علم بمكر الناس، يعني عنده بصيرة بالواقع، فاهم ما يحاك بالأمة وما يدور، يكون عنده بصيرة، وكمان يكون عنده بصيرة بحال من يستمعون له ومن يتلقون العلم عنده حتى يعطي كلا على قدره. العلم ده عامل زي الدواء، فمحتاج لطبيب حاذق يضع لك الدواء بحكمة وبمقدار. قال علي رضي الله عنه وارضاه إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال لا تحدثوا الناس بأحاديث لا تبلغ عقولهم فتكون لبعضهم فتنة. ما تجيش مثلا في مسائل العلم الدقيقة وتحدث عوام الناس البسطاء وأنت لا تستطيع تبسيط العلم لهم وتسهيل العلم لهم، هيكون فتنة، هيكون فتنة. علشان كده العلماء لما تكلموا عن الربانية ولكن كونوا ربانيين، قالوا الربانية أن تعلم الناس صغار العلم قبل كباره. المسائل الواضحات الأول تدريج حتى ترتقي بهم، فشيئا فشيئا نبدأ نوصل لهم كبار العلم مع التيسير مع التسهيل مع الضبط. لذلك لا تعجب عندما قال معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح عندما يقول كنت رديف النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم على حمار، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ بن جبل، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. يقول معاذ وهذا هو الشاهد: ألا أحدث الناس بها؟ قال: لا، إذن يتاكلوا. وما حدث بها معاذ إلا عند وفاته تأثما، أي تأثما من كتمان العلم. الشاهد هنا أن الحديث الذي بين أيدينا من أحاديث الرجاء، النبي خص به من؟ معاذ بن جبل. لماذا؟ لأن معاذ بن جبل أعلم الأمة بالحلال والحرام، ده عالم، فلما نيجي نتكلم معاه في أحاديث الرجاء يفهمها صح وضبط. لكن لو حدثنا بها العوام البسطاء زي حديث مثلا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قولها لواحد عمي خلاص هيترك الصلاة. يا عم الحاج يقول لك: ما أنا بقول لا إله إلا الله الحمد لله مش بالصلاة يا ابني. وسمعنا ده كتير لأنه بسيط، هو فهم إن أي حد هيقول لا إله إلا الله يخش الجنة، لكن ما فهمش معنى لا إله إلا الله. إيه معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود يستحق العبادة إلا الله. هل عبادت؟ لا، يبقى ما انتش منهم. باختصار شديد جدا كما قال أحد السلف: مفتاح الجنة لا إله إلا الله، وما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح بلا أسنان فلن يفتح لك. كل مفتاح له إيش؟ أسنان. المفتاح بتاعك فيه الأسنان هيفتح لك، ما فيش أسنان مش هيتفتح لك. طب أسنان لا إله إلا الله، الصلاة والصوم والزكاة والحج والعمرة والبر، خد عندك بقى شعب الإيمان وأعمال الإسلام. طب أنا ما عنديش ده كله، ما مفتاحك ما بيفتحش، هنسميه بقى مغلاق مش مفتاح. النبي لما قال له لا إذن يتاكلوا، لأن البسطاء لما تحدثهم عن هذا الباب بلا قيود يضيعوا مننا ويتركوا العمل ويتواكلوا. طب ليه معاذ حدث بها؟ لأن عند وفاة معاذ بدأ الناس تفهم يعني لا إله إلا الله، فلما يحدث بقى حديث الرجاء لن تفهم خطأ، لن تفهم خطأ. عشان كده جواز كتمان العلم عن البعض، يعني بعض الناس يجوز لك أن تكتم عنهم بعض العلم اللي ما يفهموهوش، ممكن لو حدثتهم يفهموا خطأ، فما تحدثهمش إلا إذا كنت تستطيع أن تضع القيود والضوابط ويصل الفهم الصحيح. وده بينطبق على حديث الرجاء، فلما تيجي تتكلم في حديث الرجاء تقول لهم انتبهوا، بس زي ما في كده رجاء في خوف وخشية. قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأيضا قال بعدها: وأن عذابي هو العذاب الأليم. فلا تتهاون ولا تتساهل لما نقول لك بيفرح بالتوبة وكذا وكذا وكذا، ولو عصيت 1000 مرة توب وهيقبلك، مش معنى أنا بقول لك روح يقصى، لا، ده أنا بيقول لك فضل الله وعفو الله عشان تستحي من الله فتبعد عن الذنوب. البعض بيفهمها غلط، يقول لك ماشي يا عم اطمن بقى اعمل وتوب، لا، تبقى مصيبتك مصيبة، روح اذني بس وتعالى توب. ما ينفعش يا ابن الله يهديك. يبقى مثل هؤلاء ما ينفعش تحدثهم بحديث ايش؟ الرجاء. ده بقى ينطبق عليه حديث النبي: لا تحدث بها الناس إذن يتاكلوا. واضح؟ فدي قضايا مهمة. يبقى الطريق الشاقة احتاج العلم، احتاج الفهم، احتاج الاجتهاد، احتاج البذل، احتاج الصبر، ومش أي صبر، احتاج صبر جميل لإخوة. الدعوة من أعظم الهموم. تخيل الداعي بيحمل هم أمة، هم أمة، مش همك أنت بس، هم المسلمين، هم الأمة. فماشي بالهم ده، تدريس وتعليم ومشاكل الناس وأحوال الناس وظروف الناس وفتاوى الناس وأقضية بين الناس وأحكام بين الناس، مسؤوليات ضخمة قوي. علشان كده أشرف عمل على الإطلاق الدعوة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين؟ الجواب لا أحد، لا أحد أحسن قولا من هؤلاء، يشمل الرسل والأنبياء والدعاء والعلماء إلى قيام الساعة. اللهم اجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم يا رب. اللهم أمين. واجعلنا ممن دعا إليك على بصيرة وعلم وفهم. اللهم أمين. إذن احتاج الصبر القضية يا إخوة. فالدعوة محتاجة لمناخ من الراحة والهدوء. لما يكون في داعية المفترض لمن حوله أن يهيئ له سبل الراحة من أجل أن ينتج وأن يعلم، مش هم اللي يجيبوا له العقبات والمشكلات ويعطلوه بقيل وقال. سيدنا النبي كل أصحابه لا يحدثني أحد عن أحد فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. هي الدعوة كده محتاجة راحة، مش محتاجة عقبات عقبات عقبات. ونشتت الدعاء والأهل العلم بأمور ثانوية وأمور جانبية وأمور كذا، لا 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 لا، اجعلوا لهم المناخ اللي يعينهم على تبليغ الرسالة، يسروا عليهم السبل، دي مهمة قوي، عشان يقدر يبلغ ويقدر يعلم ويفيد الناس وهكذا. واستراح المسلمون لتعليم شرائع الله. ده يعلموا بقى، بقى في هدنة الآن، الحمد لله الإسلام انتشر، فتحنا مكة، بقت دولة إسلام بعد أن كانت دولة حرب. ابدأ علم بقى، اشتغل في الدعوة. عشان كده من يجد الفرصة ويتكاسل مشكلته مشكلة. يعني انتم في الغرب الحمد لله عندنا الفرصة، فما نضيعهاش بخلافاتنا ومشكلاتنا. في بلادنا قل أن تجد فرصة للدعوة متاحة، إنما الحمد لله أنتم هنا في الغرب، الله من عليكم، عندكم المساجد وعندكم الدعاء وعندكم فرصة للمشاركة في العمل. بتيجي المسجد هنا ممكن تشارك في أي عمل الخير، صح؟ حدش بيمنعك. تعال كده في بلادنا وحاول تعمل أي عمل داخل المسجد، ما يسمح لكش حتى تمسك حاجة تنظف المكان. يا جماعة طب عايز أخد أجر تنظيف المسجد؟ لا، ممنوع، اطلع بر، يلا اطلع بر، ويغلق المسجد في وشك. طب هنا انت متاح ولا لا؟ متاح، متاح، بنسمع منك وتعالى شاورنا وقول اللي عندك، وإذا كان صوابا هنعمله، كان خطأ هنبين لك أنه خطأ. في أمور ممكن ما نقدرش نعملها الآن، مش متاحة الآن، محتاجة الوقت ومحتاجة الصبر. في أمور محتاجة ماليات وماديات، طب اعرضها وشارك معانا وإيدك في إيدينا عشان نقدر نخدم المسلمين. فلما يكون عندك الفرصة اغتنمها لعلك لا تجدها بعد، صح؟ ناس كان عندهم فرص وبسوء طوياتهم وبخبث أعمالهم وبمكرهم ضيق عليهم وذهبت عنهم النعم. ليه؟ إنهم ما اغتنموش النعمة وما شكروهاش. وناس صبروا وتعبوا وشكروا، فربنا وسع ومن وفتح سنن. سنن من كان في نعمة فلم يشكر خرج منها ولم يشعر. دي سنة، دي سنة. فاوعوا تضيعوا فرصة متاحة لعمل الخير، اغتنمها إنك ربما لا تجدها بعد، وربما تحرم منها، والندم ما بينفعش، والبكاء على الأطلال لا طائل من خلفه. عشان كده دايما نتواصى بالحق، نتواصى بالصبر، امسك بيدي من تحب. بس دي قضية مهمة، امسك بيدي من تحب. عارفين انتوا القصة؟ الرجل المسن الكبير في السن وحفيدته صغيرة ماشية معاه طفلة، طالعين على جسر كده، قامت ريح ومش عارف ايه وعاصفة، خاف عليه، بيقول لها امسكي ايدي يا بنتي، اطلع يا جدي، امسك انت يدي. الرجل تعجب، قال وما الفارق يا ابنتي؟ قالت انا ضعيفة، ان امسكت انا يدك ربما افلت منك، وانت قوي، ان امسكت يدي فلن تفلتني، فامسك بيدي من تحب. فما تحب حد امسك بايديه، مش تقول له امسك انت ايديا، امسك انت ايديه، لانك بتحبه مش هتسيبه ابدا، مش هتفرط فيه، وهكذا. فاحنا عايزين نمسك بيدي من نحب، نمسك بيدي من نحب. واستراح المسلمون لتعليم شرائع الله وبث دعوة الإسلام، تنتشر الدعوة. طب إيه سبب غزوة تبوك بقى؟ يقول المصنف رحمه الله: إلا أنه كانت هناك قوة تعرضت للمسلمين من غير مبرر. شياطين الإنس بقى ما يتركك أبدا، تعمل في راحة، يدس بنا من يتلصص ويتجسس ويبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، سبحان الله، وما يحبش الناس هادئة، ينشر لك الفتن مثلا. هو ليه بيعملوا كذا؟ الناس كانوا كويسين ومجتمعين، كلمة تفسد القلوب، ليه بيعملوا كذا؟ وده بيعمل كذا ليه؟ وده بيتحكم ليه؟ الله، ما هو مسجد يا ابني، لازم له إدارة تتحكم وتضبط وتنظم. مسجد لازم فيه مسؤولين، ده مسؤول عن كذا، وده بيقول لك ايه ممنوع كذا، وده يقول لك ممنوع كذا. ليه؟ لان ده نظام يا ابني. هو يبدا ينشر ايه، لدرجه انني سمعت ان احدهم يقول: كيف الشيخ المصري ده منسجم مع الاتراك؟ كيف منسجم؟ ازاي بتتفاهموا معاه؟ هم يتفاهموا معايا؟ دول ولادي كلهم، بس الخلاص ان هو اب وهم اولاد، انتهت القضيه. لا في بقى تركي ولا مصري، في مسلم، في ايش؟ مسلم، مسلم، ويحاول ينفس الفتنه بين الناس، سبحان الله. ونعلنها مليون مره، المسجد بيت ربنا للمسلمين جميعا، مفيش فايده. اللي بينكش بينكش ليه؟ لانه مدسوس بيننا لافساد ذات البين، ما يحبناش مجتمعين، يحب دايما ينفث صمه بين المسلمين، فدايما فرحه انك دايما تكون مشغول، الان في عندك مشكلات، في عقبات، انما ازاي الناس تبقى مبسوطه وتاكل تمر حلو زي ده؟ صح، لا لازم نفس ده اكل التمر. صح يا شيخ محمد؟ ازاي يشرب شاي اخضر ده وانت ليه بتعمل له الشاي يا محمد؟ ما هو يروح يعمل، يقول لا ده ابي، ده انا بعمل الشاي لابي، الله، زي ما يقول محمد دايما هذا والدي. فدايما اصحاب الفتن، انا بضرب امثله بسيطه يعني كده، واللبيب بالاشاره ايه بيفهم، بيفهم. ففي أنظمة، لازم في كل مكان في نظام. بتروح الشركة لها شيف، صح، يقول لك اعمل وما تعملش، ما فيش بوزة، الآن قوم لشغلك. حاضر يا أخي. العجيب مع الألمان ماشيين زي الساعة، مش كده، ومع المسلمين ومع الشيوخ، مش عارف، روح كده مثلا بره يركن باركنج في أي مكان غير مسموح له، يركن يقدر، يخاف من الاشترافة،
يجي عند المسجد يرمي لك العربية باب المدخل ويرميه ويمشي ولا على باله عشان مسجد. تعال انت عامل له اصفر بوتين، طردوني من المسجد، طردوك، ده انت اللي عايز تطرد من المانيا كلها، مسجد مين ده؟ انت مجرم، انا اطردك لانك لا تحترم القواعد ولا تحترم بيت الله وتعمل مشكلات وعقبات في المسجد. ده الامام مالك طرد المبتدع من مجلسه، قال وما اراك الا ضالا، وامر به ان يطرد من مجلسه. نعم يطرد من المسجد كل من خالف دين الله واراد فتنه الناس، يطرد انه ليس اهلا لدخول بيت الله عز وجل. بيت ربنا محتاج لاهل صدق اخلاص اهل عمل، مش مروج الفتن والشائعات، هذا لا بقاء له بيننا، عامل زي الجرثومة تفسد ولا تصلح، فده لازم نقلعه من وسطنا، اما ان ينصالح كما قال القائل. ذكرت لكم قديما كان عندنا مدير في مدرسة خاصة، بس كان راجل عنده حكمة وعنده صبر، في معلم مثلا كده الشكاوى تكتر منه قوي، كل شوية شكوى من الأستاذ فلان، شكوى ينصحوا مرة بينهم مفيش فايدة، يروح مدير عامل اجتماع عام لكل المعلمين، وأثناء الاجتماع مثلا يا فلان يندلوا باسمه على ملأ كده، أيوة يا أستاذ، يقول له كثر شاكوك وقل شاكروك، فإما أن تعتدل وإما أن تعتزل. كثر شكوك يعني اللي بيشتكوك كتير قوي كل يوم شكوى، عرفتنا، وقل شاكروك اللي بيشكرك قليلين قوي، مش حد بيشكرك، قليلين قوي، فإما أن تعتدل وإما أن تعتزل. فاحنا عايزين نقول له برضو كده، كثرت منك الفتن والشائعات، فإما أن تعتدل وإما أن تعتزل. هتعمل لي كوبايه شاي تاني؟ جزاك الله خير. إلا أنه كانت هناك قوة تعرضت للمسلمين من غير مبرر، وهي قوة الرومان، أكبر قوة عسكرية ظهرت على وجه الأرض في ذلك الزمان، اللي انتم بسموها بلغة العصر هو عظمى. كان من قريب للعالم قوتان، صح؟ أمريكا ومين؟ وروسيا. اتفككت روسيا، فضلت مين؟ ماما أمريكا. تعيث في الأرض فسادا، طبعا قوة تعمل اللي هي عايزاه، صح؟ عندها القوة، بس المفترض القوة تستخدم في الحق وفي العدل مش في الظلم والجور. فكل من استخدم قوته في ظلم العباد وقهر العباد لابد أن ينتقم منه رب العباد. والآيات ظاهرة مع الأوقات تظهر. فالروم كانوا كده بقى في الزمن ده، أكبر قوة عسكرية في الزمن ده. وقد عرفنا فيما تقدم أن بداية هذا التعرض كانت بقتل سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث ابن عمير الأزدي رضي الله عنه وارضاه على يد شرحبيل ابن عمرو الغساني. طبعا الغساسين كانوا حلفاء للروم. فسيدنا النبي أرسل الكتب والرسائل لدعوة الأمراء للإسلام، وكان من بينهم هذا الغساني شرحبيل ابن عمرو، أرسل له الصحابي الجليل الحارث ابن عمير الأزدي برسالة يدعو للإسلام، فأساء استقبال الرسول وقتله، قتل رسول رسول الله، الله يرضى عليك يا محمد. فبقى هنا خلاص معروف ان قتل السفير او الرسول اعلان حرب، اعلان للحرب. حينما كان السفير يحمل رسالة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الى عظيم بصرى، وان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ارسل سرية زيد بن حارث التي اصطدمت بالرومان اصطداما عنيفا في مؤتة. طبعا كلكم يذكروا معركة مؤتة، قد أرسلها النبي إلى بلاد الشام لتأديب هؤلاء الذين قاتلوا رسوله والمعركة دي كانت معركة عجيبة جدا يا إخوة، معركة مؤتة دي. النبي ولى عليها قادة ثلاثة سبحان الله، مع إن دايما يولي قائد واحد بس، دي من دلائل النبوة، ودي إعلان إن الثلاثة يستشهدوا. النبي وقف قال زيد بن حارث أمير القوم، فإن أصيب، فالصحابة بكوا قالوا هل ما تعتنى به يا رسول الله، ومعنى إن أصيبني خلاص هينا للشهادة. فجعفر ابن أبي طالب فإن أصيب بكوا هل ما تعتنى به يا رسول الله. فعبد الله بن رواحة يبقى عين كم قائد، قادة ثلاثة. المعركة دي يا إخوة سبحان الله كان فيها آيات عجيبة جدا، يعني من ضمن الأمور التربوية في بداية المعركة قبل المسير، وجد جعفر ابن أبي طالب في نفسه من إمارة زيد، بشر يا إخوة، صحابة بشر. طبعا جعفر هو البطل المقدام ابن عم رسول الله، اللي لما رجع من بلاد الحبشة يوم خيبر النبي استقبله فرحا وقال لست أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بعودة جعفر، فجعل فرحته بعودة جعفر تساوي فرحته بالنصر على الأعداء. شوف المنزلة العالية قوي، وكان بطلا مقداما شجاعا فذا رضي الله عنه وارضاه. فلما النبي يعين زيدا هو القائد، فسيدنا جعفر وجد ايه في النفس، يعني زعل شوي، مثلا يكون عندي عبد العزيز وعندي محمد الاثنين أئمة أفضلهم مثلا في الإتقان عبد العزيز، فروح أنا مقدم عليه محمد يصلي، عبد العزيز إيه شوية كده يعني بشر لا بشر. فجعفر يعلمنا مسألة بسميها أنا سياسة ردم الآبار. يعني إيه؟ الآن المسألة جعلت فجوة في نفس مين؟ جعفر، يعني في بئر اتفتح في النفس هو. المفترض البئر ده نردمه ولا نوسعه؟ ما ده بئر من ايه؟ من الدايق، طب نردمه مش نوسعه. فجعفر علمنا سياسة ردم الأبار، لما يتفتح بئر سارع بردمه. يعمل ايه؟ انطلق مباشرة إلى النبي، ما عادش مثلا عبد العزيز يروح لمين؟ لأبو عمر، يقول له ينفع كده الشيخ يقدم عليه محمد؟ ينفع؟ أبو عمر ربما يكون متضايق شوية برضو من الشيخ، يقول له ما عندوش حق بصراحة، وإحنا كذا مرة بنقول مش عارف يعمل كده ليه يا أخي. سبحان الله، عبد العزيز بقى عنده كم بير دلوقتي؟ 2. أبو عمر فتح له بير تاني، فقال بس أنا عندي حق، إزاي يقدموا علي؟ يروح بعد كده ليه عبد القادر، وده بقى في مشكلة مع الشيخ، يقول له هتحكي لي، هو الشيخ ده يا أخي متعب. بقى كام بير؟ 3 أبيار. واللي شوية كده أنا عامل نفسه أنا عم ماليش دعوة، ماليش دعوة، لكن لو راح للأحسن قول له يا أخي اتقي الله، لعل الشيخ قدمه الحكمة معينة، ما تدري، انتظر، روح اسأل الشيخ بس، روح يعمل ايه؟ اسأل ليه قدمه عليك؟ اسأل الشيخ بس وخلص وخلصت القضية. او ده اللي عمله سيدنا جعفر، مش الشيخ موجود ما نروح له، النبي موجود نروح له، مش هو اللي عينه، روح اسأله بس وخلاص. جعفر ما راحش بقى لعمر ولا للصديق ولا راح لأي حد، مباشرة راح لسيدنا النبي، قال يا رسول الله إني أجد من إمارة زيد، أنا عندي كده حاجة في النفس. ابتسم النبي وبين له أنه ما عينه إلا بوحي السماء، قال رضيت يا رسول الله، خلاص خلاص، مش النبي اللي بيختار يا جماعة، ده ربنا اللي بيختار، خلاص. إيه اللي حصل للبير؟ اتردم خلاص. فاحنا عايزين نتعلم نردم الابار الله يكرمكم. اي حد يعمل معاك موقف روح له على طول، ما تروحش لحد غيره، روح له على طول قول له عملت كذا كذا ليه، فهمني، يمكن انا مش فاهم، يبصرك ويفهمك. انما ما تروحش تفتح ابيار اخوه داخل اخرى داخل النفس، فالصدر يبقى خلاص يوغر الصدر خلاص، ده مشكله، ويبقى صعب الرجوع، وبتغلق الابواب وتكثر الفتن، مع ان الامر يسير، مع ان الامر ايه يسير خالص، سهل خالص، نشرب الشاي الاخضر. فده من ضمن مواقف غزوه مؤتة، ردم الابيار، اوعى تفتح بير تاني، اردم البير على طول. وده اللي بقولك دايما، اسمع مني اوعى تسمع عني. يمكن الواد الشيخ حسام اللي بيترجم ده عارف القاعده دي كويس، انه سمع عني كلام يطير، لكن اصر انه يجي، اوعى تروح له، ده اي حد بيروح له بيلتحي. طب وفي ايه لما يلتحي؟ بيعلمنا سنه النبي صح، ومتشدد. الله، هو التمسك بالسنه تشدد؟ تشدد ولا انت اللي متسيب؟ عجيب صح، عندما يقول لك المتسيب انك متشدد، يا ابني لا، ده مش تشدد، ده اتباع للسنه، اقتفاء لاثر النبي وهدي النبي. احنا بندعوك فقط. فالواد ده اصر انه يجي، بس كان جاي وهو خايف برضه، اهو بقى المترجم بتاعنا، وبقى يصعد المنبر يخطب باللغه الالمانيه صح. وهكذا ربنا اراد به الخير. فبقول لك ما تسمعش عني، اسمع مني، تعال اسمعني. يقولوا انا ابو عمر كذا وكذا، مالي، يقولوه انا ليه ابو عمر، شفت منه ايه؟ ما رايت منه الا الخير، خلاص بس خلص القضيه. عشان كده كان دايما منهجنا اي حد يكلمنا، يا جماعه سيبونا نتعامل مع الناس، ما تخوفوناش من الناس، سيبونا نقعد مع الناس ونتكلم مع الناس ونشوف الناس والناس يشوفونا، عشان اخرج على الناس وانا سليم الصدر كما كان يفعل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى تولى القيادة مين؟ زيد بن حارثة، وكان عددهم 3000. وبالفعل راحوا إلى منطقة اسمها مؤتة على حدود المدينة من قبل الشام، وعدد الروم كان 200,000. كان كام؟ 200,000. وعدد المسلمين كام؟ 3000. انا عملت لها مره حسبه كده، طلعت كل جندي مسلم امامه 71 جندي من الكفار ونص. تخيل انت واحد قدامك كام؟ 71 ونص. ايه يعني الهزيمه محققه ولا لا؟ يعني في ساعه وخلاص خلصت المعركه، انتهت صح. طبعا المسلمون عندهم مبدأ اسمه الشورى، وصلت لهم الأخبار أن الروم تجهز 200,000، 100,000 من الغساسنة و 100,000 من الروم، جيش قوامه كام؟ 200,000، وإحنا 3000. يا جماعة تعالوا نجتمع، هنعمل إيه؟ نتشاور. وأمرهم شورى بينهم، قعد القادة مع مجلس المشورة الشورى وبدأوا يتناقشوا نعمل إيه. بعضهم قال نرجع بالجيش للمدينة تاني ولا نعرض الجيش للهلكة، ده 200,000. بعضهم قال امضوا على بركة الله، ما ترجعوش، خلاص احنا وصلنا، امضوا. وده الرأي اللي اجتمعوا عليه، خلاص هنمضي. جئتم طلاب دنيا ولا اخرة؟ لا، طلاب اخرة، خلاص الشهادة، مش انت عايز الشهادة؟ اهي قدامك، اهي جنة. الله اكبر، شوف يا اخي الفهم، انتوا جايين لي صح؟ طلاب دنيا ولا دين؟ طلاب دين، خلاص ما قدامكم اهو الدين. يلا، المعركة استمرت 6 أيام يا إخوة، قتال مرير 6 أيام، يمسك الراية زايد ويبدأ المعركة بقوة وينال الشهادة، ياخدها جعفر ويقاتل بقوة، تقطع يده اليمنى يمسكها باليسرى، تقطع يده اليسرى يمسكها بالعضدين، يطعن وهو ثابت ياخدها عبد الله بن رواحة ويقاتل بشدة حتى ينال الشهادة. القادة الثلاثة ايش؟ قتلوا نالوا الشهادة. والنبي في المدينة على المنبر بيبلغ حمل الراية زيد فأصيب، يبكي الصحابة، ثم حملها جعفر فأصيب، ثم سكت النبي خافوا خيرا، قال حملها عبد الله فأصيب. إن عبد الله راح في الأول تردد، وبعد كده راح مكلم نفسه، أقسمت يا نفس لا تنزلن طائعة أو لا تكرهن، ما لي أراك ترفضين الجنة، أنت خايفة من أمي. الله أكبر. يا إخوة فتنة السيف صعبة جدا، ومواجهة الأعداء صعبة جدا. النبي قال لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموه فاثبتوا. الآن القادة الثلاثة نالوا الشهادة. خالد بن الوليد كان جندي عادي جدا في المعركة، لسه حديث عهد الإسلام، لسه جاي قبل فتح مكة، ما بقالوش سنة وجندي في المعركة، ما هوش قائد ولا شيء. أحد كبار الصحابة في المعركة لما سقط القادة الثلاثة شهداء راح حمل الراية وقال أين أنت يا أبا سليمان. الله أكبر، عندنا رجال هم لسه جايين قادة. الله أكبر. فجه خالد قال هي لك، قال بل هي لك، قال لا والله أنت لها. فالنبي على المنبر يقول ثم حمل الراية سيف من سيوف الله. الله أكبر. فلقب بسيف الله المسلول، ودي كانت أول معركة له في الإسلام قائدا. طب الآن يعمل إيه خالد ده يا إخوة؟ يا كما ذكرت لكم، أذكر أني تحدثت قديما في درس أيضا في هذا الباب، وقلت لكم إن الخطة العسكرية التي قام بها خالد يوم مؤتة ما زالت تدرس في جميع كليات الأركان الحربية في العالم كله، في العالم كله. خطة خالد يوم مؤتة كيف نجا بجيش قوامه 3000 من جيش قوامه 200,000 بعد قتال استمر 6 أيام. الله أكبر، دي قضية خطيرة جدا. إزاي هينجو صاحب الجيش ده 200,000 يحطونه به؟ حمل الراية خالد وجيب الليل بدأ يخطط. خلاص بقى دي هي لك، ده يومك يا خالد بقى. سبحان الله. راح جاب كتيبة من الجيش، طبعا الكتيبة في لغة اللغة المعاصرة قوامها حوالي 400 جندي، حوالي 400 جندي. فجاب كتيبة من الجيش وقسمها فصائل، يعني مثلا كل فصيل 50 جندي، يبقى عندنا 8 فصائل. الآن كل فصيل هترجعوا ورانا على بعد كل فصيل عن التاني كيلو، يعني على بعد 8 كيلو من الجيش. تمام. طيب انتوا ليكم دور في الصباح لما نكبر ونبدأ القتال، يجي لنا فصيل فصيل من على بعد وكله بيكبر الله أكبر، وجنود جاية خلاص كده. بعد شوية الفصيل الثاني الله أكبر، ويجارين من بعيد. ماشي كده، ادي اول بند في الخط، خلصنا الفصيل ده. ايوه. طيب تعالوا يا جماعة، انا عاوزكم طول الليل ما تناموش، اجروا بالخيول بتاعتكم في الصحراء، الجيش كله طول الليل درج 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 بالخيول. طبعا مع جري الخيل في الصحراء غبرة بتملأ السماء، 3000 بيجروا يا اخو بالخيول، تعرف يعني ايه درج درج درج، وصوت بقى ايه يرعب بالليل مع صوت الرماح والسيوف وصك الحديد. السماء امتلأت بالغبرة. طبعا الأعداء على الجهة المقابلة قال يا ويلنا، طول الليل جاي لهم مدد وجيوش، ده احنا وقعتنا سودة، ده الرسول بيبعت لهم ايش جيوش اهو طول الليل. الرعب يا اخوة. ده مش بس كده، ما هو لازم يأكد بقى للأعداء في الصباح ان فعلا في جيوش جت، مفيش جيش جه ولا حاجة، والحرب خدعة. طب نعمل ايه؟ معروف ان نظام الجيوش في القتال في قديما كان بيبقى فيه مقدمة، في ميمنة، وفي ميسرة، وفي قلب، وفي مؤخرة، ويبدأ القتال بمواجهة الجيشين بالمبارزة الأول. يعني الميمنة بتاعتنا قدامها ميسرة الأعداء، والميسرة بتاعتنا قدامها ميمنة الأعداء، والكل فصيل له زي معين وشارة معينة. يعني مثلا الميمنة لها شارات حمراء، والميسرة لها شارات خضراء، عند الأعداء الميمنة لها أسود والميسرة لها مثلا أصفر. فكل يوم بنتقابل، مثلا أنا في ميمنة الجيش الأول ده، أبو عمر في ميسرة الجيش قدامي، فكل يوم بنشوف بعض. أنا عارف سيد اللي بيقاتلني أنا اللي بقاتله، يبدأ القتال واقفين قدام بعض، أبدأ أنا أخرج بالسيف ويخرج، فشايفين بعض يوميا في المواجهة. تمام؟ طب يا خالد هتعمل ايه؟ يروح شايل الميمنة خالص يحطها في المؤخرة، ويجيب المؤخرة ما كانش حد بيشوف المقدمة خالص، يجيبهم يحطهم فين؟ في الميمنة، وجوه جديدة خالص. يشيل الميسرة يحطها في القلب، ويجيب القلب يحطه في الميسرة، وجوه جديدة خالص. ويقلب ياخد المقدمة في القلب، وياخد بعض القلب في المقدمة. غير معالم الجيش كله. الله أكبر. قال لهم لما نبدأ القتال في الصباح أنا هرفع سيفي وأكبر، انطلقوا ولا يلتفت أحد لأحد. الجنة بقى الآن، ادخل الجنة يلا، ما تبص ليش، انت قاتل بنفسك. حاضر. وكل ما كبر تكبيرة يجي لي فصيل من الخلف يكبر وينضم للجيش. في الصباح يا جماعة، الجماعة اللي كانوا بيقولوا بصوا كده دي جيوش جات، ده كل دول ما شفناهمش قبل كده. الله أكبر. الرعب زاد. رافع خالد السيف والراية وانطلق. في اليوم ده يا إخوة من شدة قتال خالد انكسرت في يدي 9 سيوف، ما لقاش غير صفيحة يقاتل بيها. وبعد ما فر أمامه قادة الجيوش الروماني، راح رفع الراية مديهم علامة للجيش كله، أول ما رفع الراية هنرجع للخلف، ترجعوا معايا الكل يرجع. رفع الراية، رجع الجيش وراه. قائد جيوش الرومان، اوعوا حد يتبعهم، دي خديعة، إنهم يتراجعون حتى نتبعهم فيحيطون بنا حول الجبال فيبيدوننا فلا تتبعونهم. كان خالد في المدينة بالجيش سالما، ولسه قواد الروم واقفين على الحدود منتظرين التفاف الجيش. إنها مؤتة يا قوم. فكانت دي بداية، لكن برضو لم تأخذ بالثأر كاملا في صحابة قتل اللي كان رسول الله، لسه ما أخذناك بالثأر منهم. فكان لزاما من غزوة تبوك. ليه؟ لأن هم نفسهم بدأوا يعدوا الجيش من جديد عشان يقضوا على قوة المسلمين، وده اللي هنشوفه إن قدر بقاء. وكان لقاء، لأن بعد قليل نلتقي إلى درس العقيدة عبر معهد الهداية، والمقام ضاق بنا، وربما نتأخر على معهد الهداية دقائق لوجود بعض الأسئلة ربما على البث. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لكن ما نشوف بس كده في عجالة الأسئلة. ثم ننتقل إلى معهد الهداية إن شاء الله. طيب، مش عارف اسم حما، من الاسم مش مكتمل، فمش عارف إذا كان أخا أو أختا. مهم، بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. ربما يأتي السؤال على رسالتين، أرجو متابعة القراءة، بارك الله أمين. طيب حاضر. بيقول عندي استفسار، من 4 سنوات تقريبا كنت لا وبالي فيما أفعل، وكنت أسرق من متاجر مختلفة مثل سماعات وماوس كمبيوتر وشاشة ومقداحة المحلات متفرقة ومتاجر كبيرة، يعني حتى لو بعثت المصاري بالبوست لا أتوقع وصولها بالشكل الصحيح لعدم وجود فاتورة، ويمكن تؤخذ من قبل موظف ولا تصل للشخص الصح، وأنا لا أستطيع الذهاب شخصيا، ربما يلحق بي الأذى من الشرطة وهكذا. أنا الحمد لله قررت مجموع المبلغ، وبعون الله أريد أن أبرأ ذمتي من السرقة، أريد فتوى بالمال كيف أتصرف به، والحمد لله على كل حال، وبارك الله فيكم والسلام. طيب، إن كان الأمر كما ذكرت فعندك في إذا كنت في دول الغرب فعندك المساجد وتقدم نفعا لتلك البلاد وخيرا كبيرا من تعليم الناس الخير ونشر الأخلاق الكريمة وتساهم في فض النزاعات وقلة الجرائم، فضعها في مسجد يتصرف فيها في شؤون الناس، أو إن كنت في بلاد المسلمين لست هنا يبقى انفقها بنية الصدقة حتى يصل الثواب لأصحابها، والله أعلى وأعلم. تقريبا انتهت الأسئلة، فنكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وبعد قليل درس العقيدة على معهد الهداية، هنتكلم عن التوسل المذموم، وهنتكلم عن شبهات أهل البدع في تجويز التوسل الممنوع، ونرد على جميع الشبهات إن شاء الله. فابقوا معنا بعد قليل عبر معهد الهداية. ودي كلها أسئلة جت. طيب معذرة، هنجاوب على الأسئلة اللي وصلتني الآن بعد درس معهد الهداية إن شاء الله.